الذي يريد الإخلاص فعليه بمجاهدة النفس فيما تدعو إليه من حب الرفعة والترأس وحب الجاه والمال وحب الثناء. الذي يريد الإخلاص يجاهد نفسه في هذه المسائل. نصيحة، هذا الواجب تكتب مع الذهب، والله لو نطبقها ونتخلص منها وصلنا إلى الخير، ستتسهل لنا أعمال الخير كلها، وعيوجد في قلوبنا التنوير والهداية والتوفيق، وسنستطيع أن نخدم الدين إذا ما تحققت فينا هذه الأشياء. فلن نستطيع أن نخدم الدين، يالله نخدم أنفسنا ونخدم شهواتها ونخدم أهواءها، وحينئذ نضيع أنفسنا. ما دين الله ما يضيع له من يحفظه، يالله من يحفظه، لا عن ضيع أنفسنا.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. نواصل القراءة في كتاب الجناح إلى طريق النجاح. قال مولانا وقدوتنا وحجتنا حفظه الله وأيده ونصره وأضار في عمره، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته المطهرين. وبعد، فقد اقترح بعض الإخوان وضع باب يتضمن ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، فاستحسنت ذلك، وها أنا ذا أشرع في المقصود مستعينا بالغفور الودود. النية، كما قلنا أمس بدأ بالكلام عن النية، فأول ما ينبغي لمن يريد طلب العلم تقديم النية الحسنة. والنية الحسنة أن يعزم في قلبه عزما ويعقد في قلبه عقدا على أن يطلب العلم الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألزم المكلفين بمعرفته. تكلمنا ليلة أمس عن هذا، أن يعزم في قلبه عزما ويعقد في قلبه عقدا على أن يطلب العلم الذي أنزله الله على نبيه، وألزم المكلفين بمعرفته. عندما يجيب الإنسان عنده نية وعزم وعقيدة، ما هو عنده التردد، يعزم عزما ويعقد عقدا على طلب العلم، هذا من الأشياء المعينة له على طلب العلم. والذي بيقول أفعل شوية وارجع إن شاء الله، ارجع أفضعي اللي عمل وتجارة، ولا ارجع أفعل لي كذا كذا ولا كذا، المهم يخلي نيته هكذا وسط بين بين، يركع يتعب قوي، لا بينا لا الدنيا ولا آخرة. وكما يوقع عزيمته على أني لن أترك طلب العلم أبدا، هذا طريق السعادة، ولن أحصل على ربح وفير مثل ما أحصل عليه من طلب العلم. عنده نية مؤكدة، هذا مما يعينه على طلب العلم ويعينه على الوصول إلى رضوان الله. قال عليه السلام: ونجح هذه النية والحصول على الغاية منها مرهون بعدة أمور لا بد من توفرها. الأمر الأول الإخلاص، روح العمل الإخلاص، والمدخول كالميتة، روح العمل الذي يجعل العمل حي ونامي ومضمر هو الإخلاص. فلا بد أن تكون النية خالصة لا يخالطها ما يكثر صفوها. ولكي تكون النية خالصة لله فيجب مجاهدة النفس فيما تدعو إليه من حب الرفعة والترأس وحب الجاه والمال وحب الثناء، فالنفس بطبعها تدعو إلى ذلك دائما وتميل إليه وتنجذب، ومن خلال ذلك يتسلل الشيطان إلى قلب المسلم فيفسد عليه نيته وما يبتني عليها. ومن هنا جاءت الرواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها إلى امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد قال تعالى:
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص هو سر نجاح الإنسان وسر قبول عمله. ويلاحظ الإنسان عندما قال المولى حفظه الله وأيده ونجاح هذه النية والحصول على الغاية منها، الغاية منها رضوان الله والحصول على السعادة الأبدية، الحصول على الطمأنينة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. والحياة الطيبة هذا الناس كلهم بتصارعوا عليها، هذا الصراعات الذي تجري بين الناس كلها طلبا للحياة الطيبة. والله قد جعل الحياة الطيبة في طاعته، وطاعته لن تتم إلا بطلب العلم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الوصول إلى الحياة الطيبة عبر العلم لن يكون إلا بالإخلاص. لا بد أن تكون النية خالصة، لا يخالطها ما يكتر صفوها. كيف نحصل على الإخلاص؟ إمامنا وحجتنا وقدوتنا. يعني بدأ الكلام بالزبدة، بدأ كلامه هنا وضح لنا الزبدة، لأن الإنسان بعض الشيء بيقول أشتي أستوي مخلص، أريد أن أكون مخلصا لله في كل أعمالي من ضمنها في طلب العلم. كيف أكون مخلص؟ وضحها عليه السلام بقوله فيجب مجاهدة النفس فيما تدعو إليه من حب الرفعة والترأس وحب الجاه والمال وحب الثناء. هذه الأشياء الإنسان يتخلص من حب الرفعة والترأس. بعض الناس بيستطيع يتخلص من حب الماء، من المآكل الطيبة والكذا، بيقنع نفسه، يقنعها بالقوة، لكن حب الرفعة، حب الترأس، حب المكانة العالية، حب الثناء بيعمي الإنسان وبيصيب أناس كما قلنا يستطيعون أن يكبحوا جماح أنفسهم، أن يكبحوا جماح أنفسهم بالنسبة للأموال وللشهوات، لكن شهوة الترفع وشهوة الحب المكانة العالية وحب الثناء ما بيستطيع يتخلصوا منها. كثير من الأحيان أنفسنا بتخدعنا ونقول إحنا ما بنحب الثناء، ما بنحب الرفعة، ما بنحب المكانة، والواقع على خلاف ذلك. بيجي وهي غريزة في النفس والإنسان بيميل إليها ويتضلع ويحب أن يقال أنه أفضل الناس. ولذلك إذا كان في وسط حليقة، إذا كان في ضمن حليقة ويرى المدرس بيبقى يمدح فلان، يمدحه ويثني عليه مرة بعد مرة بعد مرة، ما يتضح له إلا وقد بكره هذا الطالب، ويعني ويشمئز منه وينفر من مخالطته، وذيك الطالب مسكين والله ما قد فعل بشيء ولا قد آذى في حاجة ولا قد ضر في شيء، لا لشيء إلا ما كان يثنى عليه. بسبب ماذا هذا الحسد؟ بسبب ماذا؟ لماذا يثني عليه؟ أنا أرى أني أستحق من المكانة ولا من الرفعة مثل ما يستحق هو أو أعلى منه. حب الرفعة والمكانة يسبب الحسد، يسبب الرياء، يسبب الحسد، يسبب الكبر، يسبب العجب، يسبب المباهاة والمكاثرة. هذه الأمراض كلها التي بتدرسوها في علم الباطن بسبب ماذا؟ بسبب حب المكانة والرفعة. والإنسان في كثير من الأحيان بيسعى إلى المكانة والرفعة وما بيوصل إليها. ولو يفكر العاقل المكانة والرفعة الحقيقية هي بقدر مكانتي عند الله. إذا كنت عند الله سبحانه وتعالى ذو مكانة رفيعة فما يضرني لو كنت عند الناس ذو مكانة وضيعة، ما يضرني. الملك الجليل مالك السماوات والأرض، يحرص الواحد منا على أن يكون صاحب مكانة رفيعة عنده وما يضر ولو كانت مكانته وضيعة أو متدنية عند الناس، ما هو الذي يضره؟ هل السعادة والشقاء، الطمأنينة والقلق، العز والذل، هي بيد الله ولا بيد المخلوق؟ نحن في حياتنا هذا مجرد في حياة في دار ممر، والآخرة هي دار المقر. ما يضر في فترة الاختبار هذا، احنا في فترة اختبار، ما يهمك انك تختبر وانت فوق منصة عالية، لو يطلع لك تفتر اختبار، سواء اختبرت وانت في منصة عالية يجوا المسؤولين الذي بيزوروا والوزراء ويجي وانت في مكان رفيع ولا في بين الأحدي، المهم في حالة الاختبار اجوب صح ولا لا، هذا القضية الرئيسية. ما رأيكم عندما يجيبوا إنسان سيختبروه نو ساعتين أو يختبروه خمس مواد لمدة 10 ساعات، همه في هذه 10 ساعات مش كيف يجيب على الأسئلة، هو يستطيع أن يجيب بدون شك، لكن ما بيهمه هذه القضية كيف سأجيب على الأسئلة، بيهمه تقول أين عيجي مكاني وأنا في وقت الاختبار، هل عيجي في ذلك المنصات العالية والأماكن الفخمة ولا ما بالله عيجي وأنا في القاع، بعضهم بيختبروا فوق منصات وبيجوا الزوار وبقاعات الاختبار بيجوا لها، بعض الشيء مدراء مسؤولين، بعض الشيء يجي وزير يزور المختبرين، هل بيهمني كيف سأجيب على الأسئلة ولا بيهمني البقعة الذي أختبر فيها؟ إن شاء الله أختبر واحد صدقه فوق أحذي وأنا أختبر إجاباتي صحيحة، سأنتظر للرفعة حين تعلن النتيجة، ما بش فائدة يدوني أختبر يدوني كرسي من كرسي الملوك وقلم من ذهب وبدله من حرير وفوق راسي تاج، ومن جاء عندي وقت الاختبار يبهر وينظر الله على رفعه فيها، هل عتنفعني هذا والإجابة غلط وأطلع راسب؟ ما هو عستفيد من هذا، سخافة عقل. ولو يجو وأنا بثياب مركعة وجالس على الأرض ولا أحتاج ورا لحدي ومعي قلم ما بالله ملصق بشليش، أنا هذه اللصقة أو كذا مكسور يلا بين الطبه، لكن إجاباتي صحيحة وعطلع النتيجة عندما تطلع ويعلم بها أمام الملأ، فلان ناجح، فلان نالت المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية أو المرتبة الثالثة، ما رأيكم أيها هاتين الحالتين يجب أن تستولي على ذهن الإنسان لو يخير بين هذا الحالة أو هذا الحالة، أي الحالتين أفضل له؟ ما أظن شيء بواحد مننا مجنون يقول رب سوني حرير وطوه فوق راسي تاج وطولي في يدي قلب ذهب، ولو مدت ولا كلمة الإجابة ولو أطلع صف ما يهمني، أهم شيء يقول الله، ولو أنا داري يوم ثاني عيرك عندما تعلن النتيجة ويقولوا راسب صفر 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 ورجع يقول غبني على الهنجمت، ولو أنا داري يضحكوا علي يوم من الأيام عندما تعلن النتيجة ويقولوا ما أجيب الهنجمة، ما أنا في حق، أهم شيء هنجم في ذاك الساعة. هل هو إنسان عاقل يمكن أن يقول هذا الكلام؟ ما يمكن، هذا مجنون هذا خبل، وخاصة عندما تكون تلك 10 ساعات الذي ستختبر فيها 10 ساعات سيترتب عليها ترجع رفعة مش عند إعلان النتيجة، رفعة طوال 50 سنة ستعيش بعدها، رفعة طوال 50 سنة إذا صبرت في تلك 10 ساعات، وهمك في الاختبار ما همك في المظهر ولا همك في المكانة ولا همك في الرفعة، همك كيف تجيب على الأسئلة بشكل صحيح، فستعيش في عز عندما تعلن النتيجة ويأتي لك الناس بالتبريكات وترويهم النتيجة وأنت مرفوع الرأس، وتعيش بعدها في سعادة لمدة 50 سنة وأنت في رفعة وفي مكانة وفي وظائف مرموقة وفي والناس حولك ولا يقول الواحد تلك العشر الساعات عطعيش فيها ما هو يكون يدخل والناس كلهم مبهورين من المكان الذي أنت فيه، لكن عيجي راسك بين لحظي عندما تعلن النسيجة يقولوا راسب صفر صفر صفر، يقول الناس تبني على هذا الهجمة، ما معك شيء كذي، ما بالله معك الفشل، ورجع تعيش في ضعة وتعيش مكنس بين عمال القمامة لمدة 50 سنة. هل يمكن واحد أن يفكر مجرد تفكير أنه يختار حالة الرفعة أي فترة الاختباء؟ مستحيل، ما يمكن. فترة الاختباء 10 ساعات يا أخي، عينني الله، حتى لو عشت وأنا مستهزأ بي ومسخور مني ما يضر، في 10 ساعات عين الله. ها لو تحسب 10 ساعات من جملة 50 السنة هتلقى لها نسبة مئوية، يعني ممكن تلقى نسبة تقريبا 20 من 100 ألف، أو تلقاها 2 من 100 ألف، ما نقول 2% ولا 2 من 1000، 2 من 100 ألف نسبة العجر الساعات من 50 السنة. فالذي بيهمه إنه أهم شيء يعيش في عز وفي رفعة ويجي ولي مكانه في جزئين من 100 ألف جزء، وارجع يعيش في 99 ألف جزء، و998 جزء في شقاء وفي تعاسة وفي ذل وفي هواء ما بيهم من يسهل. أهم شيء جزئي من 100 ألف الجزء أعيش فيها في رفعة، و99 ألف و998 جزء من حياتي أعيش في هوان وفي فقر وفي ضعف وفي ذل، ما يهمني. الإنسان الذي اختار هذا عاقل ومجنون، كل الناس يا أخي مجنون. كيف حالنا نحن في هذه الدنيا عندما نطلب الرفعة؟ طلب الرفعة في الدنيا، ولو أنت بتقرأ علم ما عم تخلي واحد ينتبه للاختبار، ما هو الذي يرضي الله وما هو الذي يسخطه. أنا في هذا الموقف عنال درجات والله صفر، ولا ما تحت الصفر، كل موقف نقفه ونحن نطلب علم ونحن نتعامل مع بعضنا البعض، مع الشيخ، مع الزملاء، مع الأهل، كل موقف هو سؤال سأحصل فيه يوم القيامة، ستظهر فيه إما درجة نجاح ولا رسوب. ما حسي عند هذه الدرجات أنجح ولا رسب، ما حسي. أهم شيء أخي يقول أنا الذي جيد، أنا ما أبو مثل ما أنا ما شاء الله علي، أنا أحسن واحد، ويجي لي مكانة مرتفعة. لماذا النافلة إذا رأيتم بمتعب، لماذا النافلة أصلا لن يؤثر على اختبارك؟ هذا مثل الذي يجي يختبر قادر يجوب، قادر، لكن هو بيجوب ومقهور، ما عشان بيك فوق الكرسي وانا هنية وش سر يجوب ويتصالح ويمسك الورقة ويعجنها ويحاول يبقى لا يفكر كيف أنا لا مستوي عنده. يا خبير وقت الاختبار يكمل، خاف الله اكتب، ما بيخطط، بيخطط ليل ونهار كيف استوي أنا فوق الكرسي، كيف أحصل على ملابس من ملابسه، كيف أنافسه. وأصحاب العقل والحكمة يقولون اكتب. اكتب، الوقت يمضي، ستسحب ورقة الاختبار، عيجي لك ملك الموت وأنت حانب عند هذا التشاعيب وهذا شقة العقل. والله لو يدرك الإنسان الباحث عن الرفعة وعن المكانة، ولما عشان معنى، لما عشان معنى، لما أبا معنى، من أين عيجي له الله التنوير، من أين عيجي له التوفيق، من أين عيخدم الدين؟ هو حانب عند خدمة نفسه بس. بيلاحظ، اعتبر ما قدروك وأنت أهل للاحترام والتقدير، افترض ستحاسب أنت أم سيحاسبونهم؟ من هو الذي سيحاسب على هذه القضية؟ هم سيحاسبون. لن يضرك يوم القيامة هذا فعلهم، ولن يضرك حتى في الدنيا إذا أراد الله أن يرفعك فلن يستطيع أحد أن يضعك، وإذا أراد الله أن يضعك لن يستطيع أحد أن يرفعك. لا تهم هذه القضية، هم سيسألون عنها، هم ما أتسأل عنها أنت. أنت اشتغل في الاختبار، في الشيء الذي أتسأل عنه أنت، في الشيء الذي ستكتب لك درجات عليه ولا رسوب أنت. ها الإنسان إذا أراد الإخلاص يبقى يحارب نفسه في هذه القضية. كلما دفعت نفسك إلى التفكير في هذه المسألة، إنسان قصر في حقك لن ننكرك، قصر في حقك بمقدار 100%، وأنت قصرت في حق إنسان، لا في حق شيخ، في حق زميل، في حق والدين، قصرتها بمقدار 10%، قصرت بمقدار 10%. وهناك إنسان آخر قصر في حقك 100%. أيهما يجب أن يقلقك ويهمك ويعكر عليك مزاجك؟ تقصيرهم في حقك 100% أم تقصيرك أنت 10%؟ أيهما؟ فكر، أي الموقفين سيحرجك يوم القيامة؟ أي الموقفين سيحرجك؟ تخيل، اجلس غمض وفكر، والموقف هذكم بيقصروا في حقك بيمر أمامك يوم القيامة، هل ستتعرض لإحراج، لندم، لخوف؟ والله ما تعرض له شيء من هذا، ما بخل إلا هم سيسألون، هم الذين قصروا. وظهر تقصيرك أنت في حق مخلوق، في حق شيخ، في حق زميل 10%، ستحرج إحراج يوم القيامة، يقولوا لك لماذا قصرت، لماذا فعلت كذا، لماذا أسأت إلي، لماذا لماذا، ستحرج إحراج شديد. فكيف العاقل يبقى يشغل فكره دائما في الشيء الذي هو سيسأل عنه غيره؟ فكر في الشيء الذي ستسأل عنه أنت. فكر الإنسان لو انتقلت من مستوى إلى مستوى، كتاب من كتب المستوى الذي دخلت فيه ما هو معك الكتاب، دريت أن شيخك معه نسختين وخطيتها أنت الأول عنده، يا أستاذ يا زيد أنا ادي لي الكتاب حقك، عيرني إلى من اشتري كتاب، أنت الأول حافظ، عيرني الكتاب حقك، لا ما يطول الكتب، قال الكتب حقي يا ماني ما بين عيرين لحد بين بيجون بيقطعوا بيوصفوا يعني ماني بين أتألم. قلت خير الله، ما جاء بعد يوم يومين لو انت بتري كتاب استاذك مع زميلك، كيف عيب على الشيطان في القلب؟ ولو قد حصلت انت كتاب، ولو قد حصلت، لكن الشيطان عايز يشتغل شغل ويرقص رقص ويبترع على ما يقول برعاش اللي في داخل القلب، واللي ما شان وما انا ما يتلي وما هو ما بيش يكتبه الا له، يعني لانه بيقطعوه ما شان فلان الثالث، ما بخله، ما فيها قضية. هذا فعلا هو ما بكذب انه حريص على كتبه، حريص على كتبه ما بديهن، بس بيحب فلان اكثر منك، وكونه بيحب فلان اكثر منك ما هي قضية. ليش انت، هل كل الناس عندك على ميزان واحد؟ هذا من الله سبحانه وتعالى، مودته اليه ما بخله، ولو مودته لفلان اكثر مني. اهم شيء كيف مكانتي عند الله، كيف مكانتي عند الله؟ تقول مكانتي عند الله أعلى أم مكانة زميلي فلان؟ إذا كانت مكانة زميلي فلان عند الله أعلى مني، فهذا هو الذي يقلقني، نفسيتي ومنزلتي أعلى عند الله منه. إذا مكانته عند الله أعلى مني، ما عند فلان، عند شيخنا فلان ولا سيدنا فلان، ما بخل، قد مكانته عند الله أكبر. وإن مكانتي عند الله أكبر منه، فما يضر له عند فلان أكبر مني، قد مكانتي عند الملك الجليل مالك السماوات والأرض. إذا ما رضيت نفسك تهدأ تطمئن، تتخيل، تذكر ذنب من ذنوبك. مثلا افترضنا أن امرأة مرت من عندك وأنت ملأت عينك منها، من هذه المرأة، والشيطان فيقلقك ويطبعك إلى الوسوسة في هذا الكتاب، والماشن استذدت لزميلي ما يتهلي، والماشن كذا. تخيل هذا الموقف عرض عليك يوم القيامة، عرض عليك وأنت تقول يا سيدنا اتلي لي الكتاب حقك، عيرني، وقال لك لا، قال عند زميلك والتهلك، هل ستتعرض لإحراج يوم القيامة؟ وهذا الموقف يعرض عليه، أتعرض لإحراج، أتعرض للقلق، أتعرض لهم، والله ما يقلقك الموقف بالمفرق. وتخيل موقف آخر وأنت بتمر من عندك مرأة ونظرت إليها في نفس اليوم، هل ستتعرض لإحراج ولا لا؟ ستتعرض لإحراج، والمرأة بتمر من أمامك وأنت بتنظر إليها ويقولوا لماذا نظرت؟ ستتعرض لإحراج وتستحي هذا هو الموقف الذي واجب يقلقك وتبقى تفكر فيه، فكر فيه وتعيد التفكير. هذا هو الشيء الذي ستسأل عنه، الشيء الذي سيسأل عنه غيره. الإنسان إذا بيبحث عن المكانة والرفعة ما يمكن يخلص إذا تأثر بهذا الموقف. إذا تأثر بهذا الموقف كيف سيتأثر لو كان في وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعطي أبا سفيان 300 جمل، مثل ما تقولوا 300 مليون، وهو يضوي إلى بيته ما معه شيء، رسول الله يقسم هذا الطول، قال كيف يفعل؟ يكفر بالمرة. هذا حب المكانة وحب المال وحب التسطر، لكن حب المكانة هذا لو يجمعها الإنسان، لو تجمع نفسك في هذا الموقف وأمثال المواقف صغيرة، أنت واحد زملاء معكم مشرف أو مدير أو شيخ أو عالم، قال أنت درس زملاء ومكانتكم سواء، ذكاءكم سواء، بعض الشيء يجي وأنت أذكى من زميلة، بس ترى المصلحة أن هذا زميلك يدرس الكبار الطلاب الحلقة الكبار الذي عيشته مرشدي، وأنت درس هذولك الأولاد الصغار، الأولاد الصغار درسهم ألف باء تاء آسن آئي ياء واء ها، ترجع الإنسان يدخل في نفس التخلة اللي ما شان ما ميتون كذكاء، والله هذا مجامله ويكيلها ويدومها. بل أتخيل لماذا، ما هو الشيء القضية أنه تدريس الصغار متعب، بعض الشيء لو تدريس ضولك بتعب أكثر، لكن يعني هذا عندما درس الصغار ما يجي لي مكانه، أوه بيدرس للصغار هذا كله مكانه. أتخيل لو يقولوا لنا إذا الحين يحتاجوا اثنان، واحد يدرس الأولاد الصغار يدرسهم بينهم، المهم ضك بتعلق في رقبة وضك فوق راسه وضك ويجي يعلمهم الكتابة، وإذا لا ما بتقرأوا اكتبوا، والثاني يدرس الحلقة الكبيرة الذي عايز مرشدين وعلماء. لو نفترض يقولوا لنا كل واحد منكم يفكر في المثل في هنا أو في مدرسة سيدنا علي مسعود في السكينة والوقار في العامري، أو يقولون نحتاج واحد مدير على المدرسة كامل ولا مدرس لأكبر حلقة الذي يسمع يخرجوا مرشدين وطلاب، ونحتاج واحد درس الأولاد الصغار. ولنفترض أننا نكون في زمن النبي، ويقول للنبي الذي عي درس الصغار عي قعلهم 100,000 حسنة، 100,000 حسنة إلا من مكانه، ما عي له مكانة عند الناس، ندرس الجهال الصغار آسنا ما لهم مكانة. والذي عيقع مدير مدرسة أو مدرس للحلقة الكبيرة عيقوه له مكانة ورفعة وما شاء الله، وبيعتبره هو المؤثر وهو هالكذا وهو هالكذا، لكن من حسنات عيقعنا له 99,000 حسنة و999 حسنة، عينقص على ذلك حسنة واحد. تقول على ما بيقول احنا عندنا، هل يعني يا ترى كل واحد منا إذا خيروا بين هذين الموضعين، ولنفترض أن التعب سواء فيهما، التعب سواء لهذا التعب وعينا 100,000 حسنة وما معه مكان بين الناس، وهذا التعب وعيق علم 100,000 يعني 100,000 حسنة كاسر حسنة ولما كان عندنا، أيهما سنختار؟ ضربت مثل لبعض الإخوان حول هذا المثل، قال يا أخي شلوا لهم ناس فيكفيني 50,000 حسنة، ها ما بخل له قبور رفعة وكذا. وهذا ينبئ عن ماذا؟ بعض الشيء النفوس عتميل إلى هذا، يقول الله كريم من حسن، ما الله كريم يا أخي، الله نفسي درس دولك يجي عدلي مكانه. لكن لو تنظر لها من زاوية ثانية هذه المسألة، هذا تنبئ عن ماذا؟ عن حب المكانة، سخافة عقل، معناها أنا يهمني أهم شيء عندي يجي وانا افضل من فلان او مكانتي ارفع من فلان عند فلان وفلان 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 مع كثرين عدد اسماء الحاضرين. هذول هم المجتمع ولا لا؟ انا اريد ان تكون مكانتي ارفع عند فلان وفلان 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 وفلان، ولو كانت مكانه زميلي ارفع عند مالك السماوات والارض، ما بيهمني، سهل يستوي ارفع عند مالك، اهم شيء انا يجي وانا عند فلان وفلان. كيف هذا؟ ما هي فيها سخافة عقل؟ لو ينظرها الإنسان لحقيقته والله فكرة سخيفة، يستسمك عقله. ولا الواجب يجي يقول ما دام والخيار إلي، وهذا العمل ما دام مزيد بحسنة على هذا العمل معناها أنه أرضى لله من هذا العمل، ومعناه صاحبه أرفع مكانه من ذاك الثاني، وما دام أرفع مكانه يهمني أن تكون مكانتي أرفع عند مالك السماوات والأرض، ولو مكانة الآخرين أرفع عند فلان وفلان وفلان، ما يهمني فلان وفلان هم مثل مانا، ما هي قضية، أهم شيء مالك السماوات والأرض قيلي مكان الرفيع عنده. وكما قلنا على أنه لو ينظر الإنسان ويحسبها 10 ساعات اختباء، نركز هذه الفكرة، احنا في فترة اختباء، ولو يقولوا لنا في 10 ساعات هذا إما أن تكون في مكان راقي لكن ما عاد صرت تحل، ما عاد صرت تحل، عيقي وانت يحسك عند الأبهة ويشغلوك والأنظار مسلطة عليك وكل واحد يسلم عليك كل واحد كذا، وما عاد صرت تحل الإختباء في ذاك العقل الساعة، ولا جلس في القاع وجوار الأحذي ويجي معك هيئتك ثيابك مركعة وشعرك منفوش لكن ما الحل عاد تحل أين أنت؟ ها الإنسان كما قلنا الذي عيختأ وعي ترتب عليه سعادة أو شقاء 50 سنة، يعني سلوكك في هذا الاثنين من 100,000 جزئين من 100,000 جزء سيترتب عليها سعادة أو شقاء 99,000 جزء و998. فالذي يختار أهم شيء عندي ذلك الجزئين وبقية 100,000 جزء ما بيهمني كفيدي، والله أنه خفيف عقل. ها والدنيا هذا والله ما دون فترة اختبار، فترة اختبار يا أبنائي، نركز على الأسئلة ماشي، والله سنبكم والله سنبكم، ما هي شيء. إذا كانت العجر الساعات من 50 سنة هتساوي 2 من 100,000، فهل فترة الاختبار حق الدنيا 50 أو 60 أو 70 سنة كم ستساوي بالنسبة للآخرة؟ كم ستساوي؟ 1 من 100,000 جزء، 1 من مليون، 1 من مليار، 1 من تريليون، والله أعظم. لو تقول 1 من تريليون زبقة تنطقها لا ما تموت، إني أعظم يعني جزء بسيط ما أكون أحضر حسي عنده، أنجح أستوي في مكان الرفيعة ولا في مكان وضيعة ما يهمني، همني كيف أجيب على الأسئلة. ورجع يعكر ربع يوم القيامة كما يقول واحد ها أم اقرأوا كتابي، والله ما يقول ها أم اقرأوا كتابي إلا واحد معه بياض وجه عمل وإجابة للأسئلة. كما قلنا كل موقف توقف في هذه الدنيا يعتبر سؤال مطلوب منك إجابته، وستنال عليه درجات أو أصفى، ستنجح أو ترسب. كل موقف توقفه، كل موقف نوقفه في هذه الدنيا هو عبارة عن سؤال محسوب عليه درجة، إما ننجح ولا نرسب. ما يهمنا كيف المكانة والرفعة والمال والكذا في هذه الدنيا، حب الثناء ما يفعلوا لي، يثنوا علي ويقولوا جيد جيد وأنا عند الله فصل، ما هو عيب عني. ضر حسه واحد عند الاختبار، والنتيجة والرفعة ستظهر يوم القيامة عندما يقول الإنسان ها أم اقرأوا كتابي، ما تكسع رفعة ما لها مثيل، كما قال عز وجل فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
هذه الآيات عندما يتأملها الإنسان يعقل يكفيها القسم الذي بيقسمها الله سبحانه وتعالى بيقسم لنا أحيانا الضحى والليل إذا سجى وبعض الشيء الليل إذا يغشى وبالعصر وبالشمس وضحاها يعني بأشياء من خلقه. أما في هذه الآيات فيقول فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون بحلف بكل شيء نراه وبكل شيء لا نراه. من ضمن الأشياء التي نراها الجن والملائكة والجنة والنار والحشر والنشر وذاته سبحانه وتعالى وبحلف بجميع ما بتراه. إن هذا الكلام حق وإن ما قال ما يتحقق الواقع. ما هو الذي سيتحقق؟ الذي يحس عند الاختبار ما يحس عند مكانه ولا يحس إني ظننت أني ملاق حسابية بعمل حسابه في كل موقف هذا اختبار من الله لا أرسل فيه إيش تجاوب على الإجابة الصحيحة؟ الإجابة ما أمشي بالقلم ولا بالكتابة الإجابة بالموقف أتصرف تصرف صحيح معناها أنا درجة كاملة على السؤال كل موقف أقفه. الذي يظن أنه ملاق حسابية ما بهم لا مكانة ولا رفعة ولا وجاهة ولا مال ولا فناء همه أكبر إني ظننت أني ملاق حسابية في كل موقف خائف لا يجاوب خطأ ويحاسبها الله على الإجابة الخطأ وقد تصير به إلى نار جهنم. ما بيهم هذا التفاهات والطرهات حق الدنيا. هذا يوم القيامة يجمع إجابات بياض وجه يرفعها أمام أعين الناس، ها امقرؤوا كتابي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها امقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ولا صغيرة ولا كبيرة. لو يعين الباري الإجابة حقها، والإجابة هي بالأعمال والأقوال بالتصرفات. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها امقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. بيعمل حسابه وبيفعل الأفعال كلها في الدنيا، كيف حتظهر على يوم القيامة؟ ما بيعمل حسابه، ها أنا ما قدروني، أنا ما احترموني، أشتي أنا المكان في الفلان، أشتي كذا أشتي. هل الذي همه مكانه ولا مال؟ هل هو ممن الحساب حاضر في ذهنه؟ ما هو حاضر في ذهنه، الاختبار ما هو حاضر في ذهنه، ما بيهمه. ما هي هذا القضية؟ القضية أنه كيف أنا رفعت بتشوش عليه بتعميه. هذا نال عز صبر فترة بسيطة في الدنيا، أقل من نسبة 10 ساعات إلى 50 سنة، والله أني أقل منها بكثير جدا جدا جدا، ما لها ما لها حساب بالمرة. هذا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كنت تعب تماما، كنت حاضر حسك عند الاختبار الإلهي ليل ونهار، ما كنت تشوش عليك أمور الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله ما يقولوا لقد شقي فلان ابن فلان شقاوة، يرفعوا يده يرفعوا كتابه ويده بشماله ويقولوا لقد شقي فلان ابن فلان شقاوة، لا يسعد بعدها أبدا. قتول النار، ضاعت كلها المكانة والرفعة، وبنظر إلى صورته وتصرفاته والله بيستخف بنفسه واستخف بعقله وما يكره ويلضم نفسه بحذاء. خف الله عقلي، إن كان عقلي محصور في تفاهات في طرهات في هذا. إذا كنا نعمل حسابنا اليوم قيامة وبنؤمن أن هناك إله ورب وأن هناك قيامة وهناك حشر ونشر وهناك حساب وعقاب وهناك جنة ونار، الواجب هكذا يجي تفكيرنا نفهم دام صحيح. لكن هذا أوتي كتابه بشماله ضيع نفسه في الدنيا، بيفكر في مكانه في مال، أشتيج يمعين في الفلان، أشتيج أنا في الفلان، الله على فلان، الله كذا، متصاوع ما حصل عند الاختبار حق الباري بالمبلغ. يوم القيامة يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، أين هو المال؟ جمعت جمعت أين؟ والله ما يدي له الشربة من أمواله كلها. لو هو جمع له حسنات، الحسنات نافقة يوم القيامة، عيدتين الله الأكل وعيدتين الله الشرب وعيدتين الله المباني وعيدتين الله القصور، كل شيء موجود، لكن يقولوا معك حسنات، يقول ما معي معي مال، يقولوا ما المال ما عطوا نافق في الآخر. ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية، الرفعة والمكانة والسلطة والوجهة كلها ضاعت. وخفت العقل، يقولوا خذوا فغلوا، ما يقولوا خذوا فغلوا إلا بعد أن يقف 50,000 سنة لم يأكل أكله ولم يشرب شربه، بيعاني من الجوع والعطش وحرارة الشمس والمهانة والبهذلة وذل السؤال وذل الحساب، بيعاني 50,000 سنة جاوع وعاطش، بعدها يقولوا خذوا فغلوا. الذي يشتي ينتفع بعلمه ما يكون يفكر في هذا. أول كلمة وأول نصيحة وأول عبارات نافعة لمولانا وحجتنا حفظه الله وأيده هذا، الذي يشتي الإخلاص يقول لنا ولكي تكون النية خالصة لله فيجب مجاهدة النفس، يجب مجاهدة النفس فيما تدعو إليه من حب الرفعة والترأس وحب الجاه والمال وحب الثناء، مجاهدة النفس في هذه الأشياء. الذي يشتى الإخلاص يجاهد نفسه في هذه الأشياء. ما هو في فكر الإخلاص، ما عليه يعني يلاحق يلاهف بعد الثناء وبعد الرفعة وبعد الكذا، يلاهف بعدها يلاهف يلاهف، والله لن يصل إليها لا في دنيا ولا في آخرة. ما بلع يضيع نفسه في الدنيا ويصلى عذاب الله في الآخرة. نكتفي بهذه الكلمات تتركز. الذي يريد الإخلاص فعليه بمجاهدة النفس فيما تدعو إليه من حب الرفعة والترأس وحب الجاه والمال وحب الثناء. الذي يريد الإخلاص يجاهد نفسه في هذا المسائل. نصيحة، هذا الواجب تكتب ماء الذهب، والله لو نطبقها ونتخلص منها وصلنا إلى الخير، ستتسهل لنا أعمال الخير كلها، وحيوجد في قلوبنا التنوير والهداية والتوفيق، وسنستطيع أن نخدم الدين. إذا ما تحققت فينا هذه الأشياء فلن نستطيع أن نخدم الدين. يالله نخدم أنفسنا ونخدم شهواتها ونخدم أهواءها، وحينئذ نضيع أنفسنا. ما دين الله ما يضيع له من يحفظه، يالله من يحفظه لا عن ضيع أنفسنا، لأننا بخدمة الدين إنما نخدم أنفسنا في الواقع، ونصون أنفسنا ونحفظ أنفسنا، وسبيلنا سبيل من قد مضى. هناك أناس اهتموا بذاتياتهم وهم حتى الثناء والمكانة والرفعة، وهم الآن والله بتمنوا الحسنة الواحدة، بتمنوا شربة الماء، بتمنوا ما بالشي ضاعوا. وهناك أناس أحضروا أذهانهم رفضوا الثناء والمال والكذا، وبيحضر حصها نايف اختبار، ما هو وقت في ذا الحين اختبار، الذي في اختبار واختبارها الدنيا، يقولوا لك يكل اصطبح كذا كبد حميد مشوي مندي ذا، وهو جاوع لكن بيعين الساعة عيخت الوقت اش تختبر، ما جالي مندي ولو أنا جاوع كما أنا جاوع، اصبر اصبر صح لو نقع نركع كل ولو أكمل الأكل، ما أنا مجنون فلت عيكم على الوقت وأنا أحسي عند بطني، ما بيهم هذا الشيء، يهمك كيف ينجح في الاختبار. احنا في اختبار اعسر من اختبارات هذه الدنيا، اختبار سيكون مصيره جنة او نار. نسأل من الله الهداية والتوفيق، وان يلهمنا رشدنا، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، انه على ما يشاء قدير بالإجابة قدير، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.